أصدق ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاء بالله الحق بذلك صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فأشكر أخي الذي تحدث قبلي وأقبل نصيحته التي يوجهها لكم ولي ولنفسه فإنها نصيحة المؤمن لإخوانه فجزاه الله عنا خيرا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بالالتزام بها والقيام بها إن شاء الله. يا شباب إن العالم اليوم قد أنشأ حضارة، هذه الحضارة كما ترون في مصنوعاتها حضارة قوية في باب المصنوعات وفي باب المخترعات. هذا الميكروفون الذي ينقل صوتي إليكم هو من صناعتي، وهذه الآلة التي ترطب الجو وتعيننا على أن نجد بردا في جو حار من صناعتهم، وهذه السيارات التي تنتظر الراكبين عليها من صناعتهم، وهذه المسجلات التي تسجل أحاديثنا هذه من صناعتهم. إنهم قد نجحوا نجاحا كبيرا وتفوقوا تفوقا عظيما في باب الصناعات، لكن كما أنهم نجحوا في باب الصناعات وتقدموا في باب المنتجات انحطوا في جانب أهم وتخلقوا في جانب أعظم. إنهم عمروا الأرض وجملوها وزينوها ولا شك في ذلك ولا يكابر في هذا منصف، لكنهم إن كانوا قد عمروا الأرض فإنهم قد خربوا الإنسان، خربوا الإنسان وأفسدوا الإنسان وأضاعوا الإنسان. إن أردتم دليلا ملموسا على ذلك، لو أنك دخلت في مدينة فشاهدت في المدينة أصحاب تلك المدينة يركبون السيارات ويستخدمونها لا للذبح والتنقل وإنما يستخدمونها للحراسة لحضور بها السيارات، وأخذوا الحراسات واستخدموها لماذا؟ لو رأيت منظرا كهذا ايش تحكم على هؤلاء الناس؟ يقولون نقيم ولا لا؟ يخلون ولا لا؟ هذا الذي يقول الانسان الله. ان اصحاب الحضاره اليوم قد فعلوا اكثر من ذلك، لم يفسدوا سياره ولم يغيروا حضاره، انهم قد افسدوا الانسان. فانت تجد المراه قد جعلها رجلا والرجل قد جعلوه امرأة، وترى الرجل يسير في صورة أنثى والمرأة تسترجل وتسير في صور الرجال. إنهم قد نسخوا الفطرة الإنسانية وقلبوا الخلق الآدمية حتى جعلوها منتكسة. اليوم يعيشون ضياعا كبيرا. سأطلب لكم قصصا واقعيا من أحوالهم لتظهر لنا نتيجة هذا الضياع الذي يعيشه العالم والذي لا مخرج لهم بغير منه بغير الإسلام. هذا شخص بريطاني قبل 13 سنة تقريبا أسلم، وكان لقصة إسلامه آثار ودلالات تبعث أصحاب العقل على التأمل في قصة الرجل. أنا رجل مؤلف وممثل في السينما ورقاص في المراقص، هذا المهندس الممثل الرقاع رجع يوما الى نفسك يحدث نفسك، لماذا انت تجهد نفسك يا فلان لنفسك؟ تشتغل هنا وتشتغل هنا وتشتغل هنا، معاشه في الشهر 1000 جنيه استرليني في الشهر، الجنيه الاسترليني يعني في مبلغ. نعم، هذا الرجل اجاب على نفسه قال انا اشتغل من اجل فلوس. سال نفسه السؤال الثاني، قطر والفلوس من اجل ماذا؟ اجاب على نفسه قال من اجل ان اجد الاكل والملبس والمشرب والعلاج والمسكن. قال انا منطلق بغير هذه الفلوس ما يجعلنا من الاشياء. طيب سال نفسه سؤال اخر، طيب ولماذا اكل ولماذا البس ولماذا اشرب ولماذا اسكن ولماذا اعالج نفسي؟ اجاب قال لكي اعيش، اذا ما فيش اكل ولا شرب ولا سكن ولا علاج اروح من اجل اعيش. قال طيب الان وصلت الى سؤال هذا، طيب ولماذا اعيش؟ اسال نفسك، فكر لماذا اعيش ليش كذا ليش، دور دور ما عليك فهذا جواب لماذا اعيش. عادت اني اعطي من اجل اموت، اعيش من اجل اني اموت لان في النهايه اموت. تفكر قال لا هذا ما يصرف، كيف من اجل اني اموت؟ انا كنت ميت من قبل، انا كنت من قبل في عالم الاموات، ثم نفخت في الحياه ونفخت في الروح والحياه، فلا شك اني خلقت وبعثت في الحياه لشيء اخر مش من اجل اني اموت، انا كنت ميت من قبل. أخذ يفكر ايش هو هذا الشيء اللي خلقت انا من اجله، ايش اللي جابني لهنا لهذه الدنيا، لماذا وجدت ولماذا وجد الناس؟ فكر ما هذا الجواب؟ وجدت ان اتوقف قليلا هنا لنناقش فكره هذا الرجل والخلفيات. تفكر الكفار اليوم في الشرق والغرب إذا سألتهم هذا السؤال لماذا تعيش قبل أعلم أنا كيف. قلت أنت تعمل هذا قرون ولا أنت تعيش، طيب نعم ولماذا تعيش أمشى؟ قال لهم الكفار، قال شاعرهم قال شعر قال جئت لا أعلم من أين جئت يا رجال من جئت ولكني أتيت سبيل الرحمة، جئت لا اعلم من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت. فتح بطن امي من امي فوق لان اصبحت رجلا الى ان ارد شيخا عجوزا والان ارجع لانزل الدور ارجع التراب. ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت وسابقى سائرا ان شئت هذا ام اريد مش بروايات. طفل صغير شاب قوي رجل مكتمل وبعدين شيخ ضعيف مسن يبعث صغير صغير كلهم ياخذوا منه عمره كما قطعه من بطره، مره يسلم جزءا من عقله ومره يسلم جزءا من بدنه، فلا تجد الا عمره يخلقه ويتصرفي خلقكم من كل ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه يخلق ما يشاء. نقول له بيدي اتفقد عشانه ترجع تروج الى الضعف مره ثانيه، ما هو بيدك ولا بيدي، وانما هو بيدي الذي خلقني وخلقك، هو بيدك ان اختار صورتك، لو بيدك ان تختار صورتي انت ما تختار، هو بيدك ان اخترت ابوك وامك ما هو بيدك، هو انت الذي اخترت بلادك دون سيادتك ما هو بيدك، وانت الذي اخترت لنا في هذا الزمان والذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اختاره والذي في عهد الرسول كما هو بيدك، وبيدك انت انك وقعت ولد واختك وقعت زوج ما هو بيدك ولا بيدك ولا بيد احد من ذلك. هذا هو الاخر يتفكر ويسال في هذا الامر. فهؤلاء
الكفار في مشارق الأرض ومغاربها يعيشون لا يعرفون حكمة خلقهم لماذا خلقوا. ولقد أرسلت قدامي طريقا فمشيت وتألقى سائرا إن شئت هذا أم أذنت كيف شئت أنشأت. كيف أرسلت طريقي؟ لا أعلم. لست أدري. ولماذا لست أدري؟ لماذا لا يعرف هؤلاء الكفار يا شباب لدي واحد منهم طويل عليك ما شاء الله عنده دكتوراه وعنده شهادة عالية وعنده كذا وتقول له تعال يا أيها العالم الكبير والإنسان الزعيم العظيم سوري أنت خلقت لحكمة؟ حياتك هذه بحكمة؟ قال لا. طيب يعني خلقت عدد؟ قال لا نعم نحن خلقنا عدد. نعلك الحذاء عندك خلق لحكمة وصنع لحكمة؟ نعم الحذاء هو حكمة وصنع لحكمة. فالورقة الصغيرة هذه لها حكمة؟ لا نعم كيف؟ الورقة الصغيرة تكتبوا عليها أشياء لها حكمة. ما شاء الله ما شاء الله. الحذاء له دور طويل عليه وانا لا حكمة من الخلق. فهو في لغة النفس الأحقر من ذلك. يعني النعل عند الناس أحسن منه. لا الحذاء هو مشتري مش خلق. يعني يشرب ويطلبه ويخرج من هذه الدنيا لا أعلم. كما قال ربي سبحانه وتعالى الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام زي البقرة زي الغنم يأكل ويشرب ويأكل ويعيش ويخرج من الدنيا وهو لا يعرف لماذا دخل إليها. تنتهي حياته وهو لا يعرف لماذا بدأت. هذه هي حياة الكفار. تريدون يا شباب أن تعرفوا من أجهل الشرق على وجه الأرض؟ إلا شخص. لو جينا الآن واحد من خالد وقلنا له إيش الفائدة من هذا الذي بيدي؟ قال لا أعلم. طيب إيش الفائدة من هذا الذي قدامه في الصندوق المسجلة؟ قال لا أعلم. طيب إيش الفائدة من هذه المروحة التي تدور؟ قال ما أعلم. إيش الفائدة من هذا المكان الموضوعي الذي يدور؟ قال لا أعلم. هذا جاهل ولا؟ يعني يحتقر الناس يقول إيش هذا؟ بدوي جلس لا يعرف شيء. طيب في واحد اجهل منه. عاد في واحد اجهل منه. وعاجين نروح. الذي نقول له ايش الحكمة من الكل يا حتى تريد وتنشع. طيب ايش الحكمة من الكل حتى تريد وتنشع. ايش الحكمة من الكل حتى تريد وتنشع. ما علينا بالاول ولا الثاني. لماذا؟ لأنه جهل بأشياء يستخدمها هو أولا. طيب في واحد أجهل من هؤلاء من هذين الاثنين أكثر جهلا منه. تريدون أن تعرفوا من هو؟ من يقول ما الحكمة من عينك؟ ما الحكمة من فمك؟ ما الحكمة من يدك؟ ما الحكمة؟ هذا أجهل ولا لا؟ طيب تريدون اجهل شخص على وجه الارض. انه يتقدم اليكم الان هو ذلك الشخص الذي نقول له ما الحكمه من خلقك يا احمد؟ اذكر لك لماذا خلق؟ اذكر لك لماذا عشت 40 سنه 60 سنه 70 سنه في الدنيا؟ قال ما اشعر. شيء اجهل من هذا؟ قال لا اجهل منه. من هو هذا يا شباب؟ من؟ الكافر. الذي لا يعرف لماذا خلق. الذي لا يعرف لماذا يعيش في هذه الدنيا. يتخطط في عمى وضياع وضلال. اما هذا البريطاني الذي قلت له قصه فانه قد قال لا لا. لا شك اني خلقت لحكمه، انا ما خلقتش ابدا ابدا. انا خلقت لحكمه. فلما اخذ يتفكر في هذا بحث عن الطريق ووصل اليه. لكن يريد الضالين الذين يظنون انهم خلقوا عبادة وانهم لم يخلقوا لحكمه. نقول لهم طيب لو جمعنا الاطباء في الدنيا كلها الاطباء حتى العالم كله وقفناهم صرف وقلنا له يا أبو الداء العرب هل خلقت العين بحكمة؟ ايش رأيكم؟ في خطاب يقول الإنسان خلق من الحكمة. قلنا الآن نأخذ الإنسان هذا بالتفصيل قطعة قطعة وجزء جزء. قلنا عيون الإنسان هذا خلقت بحكمة أو خلقت عدم؟ يقول الأطباء في الدنيا كلها الروس والأمريكان والصينيون والهنود والبريطانيون والفرنسيون والعرب اليهود النصارى والشيعيون والمسلمون يقولوا من هذا السفيه الذي يقول أن عينه خلقت لحكمة؟ من هذا السفيه؟ تعال يجي يتعلم عندنا خمس سنوات نعلمه الحكمة من كل عرق، الحكمة من كل خلية. وأي مش راضي يصدق أن عينه الحكمة يجي يطلع لها عينه ويشوف دي الحكمة ولا لا؟ طيب العين خلقت لحكمة؟ نعم خلقت لحكمة. طيب ما الحكمة من خلق العين؟ قالوا خدمة القلب. العين بتخدمك بقولها سويك الطريق علشان لا تتهوى، لا تتردى في الهاوية ولا تقع في المهالك. طيب هذا نقص ان العين لحكمة. طيب والقلب لحكمة؟ نعم. والأطباء كلهم يقولون نعم هذا القلب خلق لحكمة. قالوا ما فائدة القلب يا أطباء العالم؟ قالوا فائدته ورابطته أنه يضخ الدماء للجسم كله ويغذي الجسم كله بالدماء، فهو في خدمة الكل، فهو محكى. ومن يظن أن قلبه ليس محكى يخلينا نذكر له الصبر ونخرج قلبه ويشوف وين يقدر يعيش بريدا بغير قلب. إذا القلب لحكمة والحكمة منه خدمة الكل، لما علا خلو كلام في المعدة والمنزل كذلك والعمر كذلك واللسان والفم والعرق الصغير كل شيء لحكمة. ما الفائدة وما الحكمة من الأجزاء؟ قالوا خدمة الكل من أجزاء الكل. فإذا كانت الأجزاء كلها ما حكمت إلا من أجل الكل، الكل هذا لحكمة أو على الشغول؟ كل الأجزاء إنما هي من أجل خدمة الكل وقد حكمت. فلا شك أن الكل قد خلق لحكمة، لكن الكفار يقولون الأجزاء محكمة والأجزاء محكمة من أجل الكل، لكن الكل هذا عدم. نعم نعوذ بالله، إنه الضلال وإنه الضياع. هذا الوهبي أخذ يتفكر في هذه المسألة فيتأمل فيه. والعجيب يا شباب أننا لو قلنا للكفار قلنا لهم طيب احنا الان نريد ان نسألكم، لو قلنا لكم ان اطباءكم يعبدون في اعمالهم وتصرفاتهم، تصدقون؟ ابدا. كيف اطباءنا يعبدون؟ اطباءنا يفعلون اشياء عرب؟ يحتجون علينا احتجاج شديد. لماذا تحتجون علينا؟ كيف لماذا؟ الطبيب الذي يصبح خللا في معدته، أطباءنا الذين يصلحون الخلل إذا وقع في قلوبكم وأجسادكم وعيونكم، أطباءنا يعبدون وهم يصلحون الخلل والمرض إذا وقع في أجسادكم، فهؤلاء يعبدون؟ إن أطباءنا أرفع من ظنكم السيء. أطباءنا لا يعبدون أنكم قد ظنيتم بهم ظن السوء وحسبتم أنهم يعبدون وهم لا يعبدون. كيف يعبد الذي يصبح خللا في القلب ويصبح خللا في المعدة ويصبح خللا في الرأس وخللا في الجسم؟ كيف يعبد وهذا يفعل هذه الأشياء أمامكم؟ ونقول لهم سبحان الله، أبيتم أن تصفوا من يصلح خللا في القلب بالعبد، ومن يصلح خللا في العين أنه يعبد، ومن يصلح خللا في الجسد انه يعلم؟ سبحان الله، اريت وصلت اطباءنا اركع من ان يظن بهم هذا الظن. فنقول له اذا كان الذي يصلح خللا في المعده وخللا في القلب وخللا في العين ان اطبائكم لا يعلم، فكيف حسبت ان الذي خلق القلب والعين والمعدة والجسم كله كيف زعمتم انه يعبد؟ كيف؟
الذي يصبح الخلق لا يعلم، لكن الذي يخلق الارض من اصله في ذلكم يعلم. تعالى ربنا عن ذلكم وترفع عن سوء فهمكم، افحسبتم انما خلقناكم عبثا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، توفى الله عن ظنكم ماذا؟ فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. يا شباب هذا الدرسان فكر كما لا لا انا لا شك اني خلقت لحكمه، انا خلقت لحكمه ما خلقت ابدا. لابد اني بدل ما اجلس ضايع ياتيني الموت واخرج من الدنيا وانا لا اعرف لماذا دخلت الى هذه الحياه، بدلا من هذا كله لا بد وان اعرف لماذا خلقت ولماذا جئت الى هذه الدنيا. لكنه فقد يفكر، قلت انا الان ما اعرفش ونفق لا يعلم ايش السبب، فاخر يفكر فيجد الجواب. الجواب يقوم على اساس حقيقه يا شباب. لو جئنا لكم الآن بمكينة آلة آلة جديدة جدا ما قد شفتوها ولا رأيتموها، هذه الآلة الجديدة التي لم تروها من قبل أردنا أن ننتفع بها ونريد أن نعرف لماذا صنعت، فكيف نفعل إذا أردنا أن نعرف لماذا صنعت؟ دورنا جلبنا شرجين نجيب هامين نجيب لا يزعم نوقف كذا، ما عرفنا ايش ليش صنعت ولا ايش الفائده لنا، فكيف نفعل؟ اذا اردنا ان نعرف لماذا صنعت هذه الاله كيف نسوي؟ ها؟ نسال راعيها، شوف جواب نسال راعيها يعني نسال الصانع الذي صنع، تمام؟ لان كل الاستماع والصناعة والصانع صنعه بشيء في نفسه، كل أنبوبة صنعها الصانع وضعها لتحقيق شيء في نفسه، كل لفة من اللفات الكهربائية وضعها لتحقيق شيء في نفسه، كل تركيب ركبه الصانع ركبه وربطه بغيره لتحقيق شيء في نفسه، وأنا لا أعلم ما في نفسي إلا بتعليم مني. فإذا أردت أن أعرف الحكمة من مصنوع جهلت حكمته، فهي عبادة للرسول الصادق الذي صنع، فإنه الذي يعلم لماذا صنع هذا المصنوع. كذلك هذا البريطاني المهندس الممثل الرقاص، هذا الشخص فكر على هذا النفق فقال أنا لا أعرف لماذا خلق، والعالم كله لا يعرف لماذا خلق، لا يعلم لماذا خلق، اذا ما العلاج؟ قد ما بشوي اني اتصل بالذي خلقني، لانه خلقني لشيء في نفسه هو، انا لا اعلم ما في نفسي وهو يعلم ما في نفسي. ما في الشريك غير اللي اردت ان اعرف بدل ما اعيش وانا لا اعلم لماذا خلق ولا اعرف لماذا وجدت، بدل ما اعيش بين الحيوان والغنم والبقر، بدل هذه الحياة لابد أن أعرف لماذا خلق ولماذا جئني إلى هذه الدنيا، فأستقيم بعد ذلك على الحكمة من خلقي. قال من الذين اتصلوا بربي؟ قال القدس، القدس حقه، قال القدس حتى النصارى هم الذين يعرفون الإرشادات التي جاءت من عند الله والتي تبين حكمة الخلق. فذهب يريد أن يكون نصراني ممتاز. ايش يقع نصراني؟ طيب بزعمية وما النصرانية وما في النصرانية خير، لكنه حسب ظنه في ذلك الوقت اراد ذلك، فتوجه الى الكنيسة واراد ان يكون نصرانيا ممتازا، فقال له اسمع احنا عندنا العقيدة والدين عندنا وكذا في معنا أشياء وأسرار وكذا، والعقيدة النصرانية يا شباب تقوم على 20 سرا، 20 سر، مش احنا عندنا شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله،
يقام الدين كله على شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله لها أدلة كعدد المخلوقات، وشهادة من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم تقوم على أدلة وحجج وبراهين يعرفها ويؤمن بها من كان لا يعرف، وهي أدلة كثيرة. لكن ما صار عندهم شيء آخر بعدما حرفوا عقيدتهم، أصبحت هذه العقيدة لا تحتمل أن تقطع للمنطق العقلي، ولا يمكن أن تستقيم مع الإعلان الفكري والعقلي في القضايا. فشافوا أنفسهم في هذا المعنى قالوا اسمعوا، من أراد أن يدخل إلى النصرانية يفرح العدل حتى لبلده، يدخل بعد ما يوزع عدله، لما دخل العدل يشوف أشياء غلط داخل ويرجع يستنكر ويرجع يقول ما هذا ويرجع يقول كما هو. لا، الذي يشتري يقول داخل عندنا الذي يطرح عدله هذا الكلام يقولونه، ولكنهم ينمقونه ويجملونه فيقولون نحن لا نؤمن بعقولنا ولكننا نؤمن بقلوبنا. يعني لو اشتغل العدل شوية بين لهم الباطل الذي هم عليه. ففي النصرانية عشر أسرار، هذه الأسرار التي للكنيسة، عشر أسرار للعقيدة وعشر أسرار للكنيسة. سأذكر لكم من هما سرين، سر من أسرار العقيدة وسر من أسرار الكنيسة، لتعلموا لماذا رفضت أوروبا الدين النصراني، لماذا هؤلاء الذين صنعوا هذه المصنوعات لم يتمسكوا بدين. لأن الذين أتقنوا في صناعة هذه المصنوعات رأوا في دينهم فوجدوه دينا لا يقبل العقل فرفضوا، ولما رفضوه وتركوه أصبحوا من الدين وتفرقوا في جانب المادة والصناعات وانحطوا في جانب الحياة الإنسانية حتى تحول الرجل إلى امرأة والمرأة إلى رجل، لأنه لا دينهم يهديهم ويعصمهم في هذا الباب. أما من أسرار الكنيسة وأسرار العقيدة يقولون من أسرار العقيدة أن الله واحد، الله واحد وهو ثلاثة، الله واحد والله ثلاثة. كيف الله واحد والله ثلاثة؟ يقول هذا الشيء أنتم ما تعرفوا ولا تستطيعوا أن تؤمنوا به أبدا ومعكم عقول، لكن اطرحوا عقولكم في الباب وادخلوا. فيقولون الأب والابن والروح القدس، كل واحد من هذه إله، الأب إله والابن إله والروح القدس إله، الأب والابن والروح القدس الله واحد، وكل واحد من هؤلاء إله. فالله ثلاثة والله واحد. إيش هذا من مصيبات؟ إيش هذا الأفكار الضالة؟ كلها هكذا خذوها سهلة من الأسرار بدون نقاش. إن أردتم تناقشوا تردتم من ملكوت الله. أتعلمون يا شباب الإسلام ما السبب في هذا ولماذا وقعوا في هذا المأزق الهائل في عقيدتهم النصرانية؟ السبب يا أبناء الإسلام أن عيسى عليه الصلاة والسلام كان قد علم الناس أن الله واحد، وكان قد نشر بين الناس أن الله واحد، فحفظ العوام كلهم وحفظ الناس جميعا ان الله واحد. ولما جاء المبتدع الكذاب الدجال الذي زعم انه رسول وكان اول من قال ان عيسى هو ابن الله، شخص اسمه بولس يسمونه بولس رسول، هذا الدعي الكذاب اول من افترى على الله الكذب وزعم ان عيسى هو ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال له الناس وقد كانوا متأثرين لأن عيسى رؤيا ولأن هناك قوات جاءت تطارده ولأن العلماء المسيحيين لما هجمت الله رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وشبه له مثيلا أخذه الرومان وكانوا
يغلون اجسادهم بالقار ويحرقون فيها النار ليستضيئوا باجسادهم المختلطه في الليل. كانوا ياخذون هؤلاء العلماء ويقذفون بهم الى الاسود ليتصارعوا وليروا من سيغلب الانسان ولا الاسد، ويتفكرون ويتفرجون على هذه المناظر. فالعلماء النصارى راضوا واختفوا، منهم من قتل ومنهم من اكل السبق ومنهم من احرق ومنهم من شرب ومنهم من اختفى. فما بقي الا الجهلة وما بقي الا السذج. فجاء ظلف هذا الكذاب واستغل هذه الحوادث وقال انا ارسلني عيسى اليكم واقول لكم انه ابن الله. ثم حاربه النصارى في ذلك الوقت، وكتب ذلك بخط ان كثيرا من اصحاب عيسى عليه الصلاه والسلام حاربوه وقاوموه. كتب هو هذا ولم يقبل منه هذا الكلام، وان جميع العرشاويين لم يقبلوا منه هذا الكلام، لكن العوام والجهله تلقفوا هذا الكلام واخذوه وصدقوا به. فوقعوا في لهجه قالوا عيسى كان يقول لنا الله واحد، الان بدا اثنين، كبير اثنين وهو واحد. قالوا يا شيخ شويه، قالوا هو كيف انتقل من الاب الى الام وكذا، قالوا الروح القدس، قالوا هذا الذي جاء الى اهلنا، قالوا لهم كلام الان، قالوا طيب كيف هذا وعيسى كان يقول لنا ان الله واحد؟ قالوا اسمع، هذه سر من الاسرار ما حد يعرف. انتوا كلام الله بدون نقاش، الله واحد لازم هو ثلاث. فهذا الذي يسر من الاسرار له. فقبلها الناس على هذا التقليد. سر ثاني من اسرار الكنيسه يقولون اذا ارتكب الانسان جريمه واراد ان يتوب فعليه ان يتوجه الى القسيس. يقول القسيس يا ابي انا فعلت كذا وكذا وكذا فاغفر لي. فيقول له القسيس اذهب فقد غفر لك. يعني يذهب يفتضح عند القسيس بالغلط الذي فعله وبالمعصيه التي اقترفها، ثم يغفر له القسيس بعد ذلك بشرط ان ياكل لقمه الغفران. ما لقمه الغفران هذه؟ لقمه الغفران عباره عن اكل ياتي به هذا النصراني معه من بيته او من السوق، كعك، موز، برتقال، اي شيء ياكله بعد ان يتوب عند القسيس. فيقوله القسيس بعد ان يعترف بخطيئته ويقول له قد غفر لك وياكل الكعك او الموز. لا ايش هذا؟ فالعيش الذي دم ولحم المسيح. كيف دم ولحم المسيح؟ كعك انا جبتها من البيت ما تغيرت، موز انا جبتها من البيت ما تغيرت، برتقال انا اشتريتها من الشارع ما تغيرت وانا ماسكها بيدي ما تغيرت. لا 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 انت مرسل. هذه دم ولحم المسيح تشكل بلون وطعم الكعكة فأخذ لون الكعكة وطعم الكعكة ورائحة الكعكة. طيب ماذا؟ قال لا، أخذ شكل ولون وطعم ورائحة الماذا؟ لكن هذا ما حدث وما وقع. قال هذا السر من الأسرار لا تعرفه أنت، وإنما يعرفه القدس وكبار الضرورات. فهذا السر يقبل ويؤخذ بالقلب لا بالعقل. إن أردت أن تدخل بعقلك فأنت مطرود، وأنت لا يمكن أن تصدق بعقائد النصارى. هناك إذا 20 سرا، 10 أسرار للعقيدة و10 أسرار للكنيسة تؤخذ بدون نقاش. لذلك أهل العقول الذين صنعوا هذه الصناعات وأقروا هذه المنتجات وجدوا أنفسهم لا يمكنهم أن يصدقوا بدين هذا الشأن، بدين يقوم على هذه الخرافات. طيب يقولون ولماذا هذه الكعكة الآن أصبحت من دم ولحم المسيح؟ لماذا كان دم ولحم المسيح الكعكة؟ قال أيوه، لأنهم وقعوا في مأزق. يزعمون أن المسيح ابن الله، ويزعمون أن البشر صاروا ابن الله. كيف يقع إله ويمسكون المخلوقين حتى ويرجفون ويسمرون ويقتلوه صلبا؟ كيف هذا إله؟ كيف هذا إله؟ كيف يقول إله وقد خلقه بعض مخلوقاته؟ شكرا كثيرا في هذا المطاف
ويقعين في هذا المأزق فعلوا المخرافة من الخرافات تقول ولا يرى الله غضب من جرائم الناس. ولما غضب الله من جرائم الناس ومن فساد البشر أراد أن يشفي غليله وأن يبرد غضبه، فلا بد من تقديم فجوة لإصفاء هذا الغضب، لا بد من تقديم فدية. فالبشر ارتكب جرائم المصائب ولا بد من فدية، فقدم ابنه الوحيد فدية لإصفاء غضبه علشان يبدأ يغفر للناس الثانيين. فقرر أن يقتل بالمسيح بزعمهم أنه ابنه. فقال بعض علماء المسلمين لهؤلاء النصارى عجيب عجيب، البشر يرتكبون الجرائم والله العاقب ليس ما ذنب عيسى، ما ذنب عيسى ذنبا اقترف وأي جريمة اقترف لكي يعاقب، والله يقول لا تجر راجلة وزر أخرى، كيف هذا ظلم وهذا عدوان؟ فهم يتخبطون في ضلالاتهم وفي أباطيلهم. ولذلك أهل أوروبا وأهل أمريكا وأهل الدول الصناعية هذه كلها شافوا هذا الكلام الفارغ الذي بدل وحرف في الدين النصراني فرفضوه وغيته. قالوا إن المسلمين قبلنا بمئات السنين كانوا يقولون لنا إن الدين النصراني مبدل، إن الدين النصراني محرم، إن الدين النصراني قد لعن به القدس، إن القدس قد جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله. إنهم نذهب عندهم ونستغفر، نذهب عندهم ونشتري من الجنة بيوتا. القدس هكذا كانوا يبيعون سقوط غفران، ليس لك سقوط غفران، تشتري في الجنة أنت وفلوسك على كم نمعك، تشتري قصر قصرين ثلاثة قصور، أنت الفلوس اللي معك. حتى ان يهوديا اراد ان ينزل بمطار هؤلاء فاشترى النار، ثم قال للناس لا تشتروا الجنه فقد اشتريت النار والنار ملكي ولن ادخل فيها احد. فعادوا وارغموه على بيع النار مره ثانيه. الى هذا الحد من الهزل السخريه. نعود الى صاحبنا هذا الذي اسلم لنتتبع قصه اسلامه الممثل الرقاص المهندس. هذا الشخص قال بعد ما دخل النصرانية وشاف هذا الكلام قال يا رب أنت جعلت لي عقل تميزني بين الحق والباطل والضار والنافر، وهؤلاء يقولون لي اترك عقلك خارج، خذ كلامنا بدون عقل وبدون علم وبدون نحو. يا رب هذا الدين لا يمكن أن يكون من عندك أبدا، هذا دين لا يقبله العقل الذي خلقته وجعلته وسيلة لمعرفة الحق من الباطل. فقال طيب ارجع اضيع نفسي، اضيع نفسي مرة ثانية اعيش، دخلت في الدين النصراني اريد ان اعرف لماذا خلقت في هذه الدنيا. لا ارض الهند فيها كل الاديان، وتوجه الى ارض الهند ليتبع الدين الحق ويبحث عن الدين الحق. وهناك في الهند دخل في دين البوذيين دين بوذا ومكث فيه 4 أشهر واستمر على حاله، ثم في النهاية وجد كلاما لا يقبله العقل أيضا. يقولون له في الدين البوذي إذا أردت أن تحرر روحك فعليك أن تعذب جسدك، إذا أردت أن تتحرر فلا بد من الجوع، لا بد من النوم على الحديد، لا بد من الصيام الطويل المديد، لا بد لا بد لا بد. شاف نفسه بعد 4 أشهر قد استلموه طول 4 أشهر هذه وهو يواصل هذا الأمر، هذا كلام لا يقبل العقل، هذا مش ممكن. وأنت خلقت الجسد وخلقت الروح، ما هذا شيء ليس هذا هو الدين الصحيح والرسالة. فعاد إلى مرحلة الضياع مرة ثانية، يقول طيب وبعدين ماذا أفعل؟ أعود إلى الضياع مرة ثانية. وهنا أريدكم يا شباب أن تعوا هذه العبرة. هذا الرجل توجه إلى ربه بدعاء خالص. يقول: يا رب لقد بحثت عن الدين عن دينك فحسبته انه دين نصراني فوجدته باطلا. يا رب بحثت عن دينك فوجدت الدين الثاني لا يمكن ان يكون من عندي. يا رب اخشى ان ابحث عن دين ثالث سيكون من هذه الاديان الباطلة فيصيبهم اليأس ويعود الى حياة الضياع. يا رب انك قد احكمت خلقي واحكمت خلق الوجود. يا رب اريد ان اعرف لما خلقتك، اريد ان اعلم الذي يرضيك فافعله، اريد ان اعرف الذي يغضبك فاجتنبه. يا رب اريد ان اعرف ماذا اعددت لي بعد هذه الحياة. اللهم ان كان لك دينا ترضى فاهديه الي. انا عجزت. يا رب ان كان لك دينا ترضى انت راض الان فاهديه الي. ونام في ليلته تلك، وفي اثناء منامه راى في المنام عربيين. نعم. بملابس بيضاء في واحة من واحات الصحراء. فرأى هذا المنظر الغريب وقال لهما: من أنتما؟ وقال: نحن من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فحط من نومه وهو يصيح: الله محمد، يعني طريق محمد، الله محمد، الآن عرف طريق، الطريق هو هذا هو محمد. وخرج يبحث في المنطقة في الهند عن المنطقة عن المسلمين، فأرشدوه إلى المركز الإسلامي في الهند، واتصل هناك بعالم مصري مندوب الأزهر الشيخ أحمد الشعقان، كان هو المسؤول المدير المركز الإسلامي في الهند هناك، فاتصل به وسأله عن الإسلام وأجاب عليه وبحث معه ورد وبين، فقال: هذا هو الدين، هذا هو الدين الذي كنت ابحث عليه خيالا غير واضح فوجدته حقيقة اعظم من كل خيال. هذا هو الدين الذي ارتضاه الله للعباد وللعالمين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فاسلم ودخل في دين الله، ثم عاد الى بلاده وعرض الاسلام على امه فاسلمت، وعرضه على زوجته فابت، وعرضه على اخرين فحاربا ولكنه ثبت. وقال: ماذا بعد الحق الا الضلال، ساتوجه لاتفقه في ديني، ان قومي يعيشون حياه كحياه البهائم، ياكلون ويشربون ويقضون اعمارهم في هذه الدنيا، لا يعرفون لماذا خلقوا، ولا يعرفون من الذي خلق، ولا يعرفون ما الذي يرضي الخالق، ولا يعرفون ما الذي يغضبه، ولا يعرفون اين ينتهون بعد موتهم هذا، ولا ينتظرهم بعد حياتهم هذه. لا بد ان اتعلم هذا الدين لاعود من الدعاه الى الله، ادعو الى الله بين ابناء قومي. فتوجه هذا الرجل الى الازهر، وكان مدرسا للغه الانجليزيه في كليه الهندسه بجامعه الازهر، وكان طالبا يدرس الدين على يد مشايخ الازهر هناك. راه بعض اخواننا اليمنيين الذين كانوا هناك وقت اسلامه، وقد نشرت الاذاعه قصته ونشرت الصحف في ذلك الوقت. قال: رايت الشيخ عبد الرحيم الانصاري، اصبح اسمه عبد الرحيم الانصاري بعد ان اسلم ودخل في دين الله. قال: رايت شخصا، انا احدهم، كان يدرس في كليه الهندسه جامعه الازهر، طالب يمني، وكان ياتيهم هذا. قال: رايته يصلي يوما من الايام في مسجد في وسط القاهره، فلاول مره اعرف للصلاه معنى يوم ان رايت ذلك الشخص. لقد رايت الى شخص ارى جسده في الارض وروحه معلقه بالسماء. قال: حتى لما رايت منظره اصابني الخوف ودخلت في نفسي الرهبه. وقال لي واحد اخر من المرافقين الذين ذهبوا الى مصر، قال: وجدت ذلك الشخص في في مسجد من مساجد القاهرة يقول: أيها المسلمون اتقوا الله، اتقوا الله يا أيها المسلمون، إن الله قد اصطفى لكم الدين وأتم لكم على النور، ولكنكم حجبتم هذا النور عن المحتاجين إليه والمتخبطين في الظلمات. يا أيها المسلمون، إننا نعيش في عمى وضياع، إننا بحاجة إلى إرشاد من ربنا وخالقنا، وربنا قد جاء بالهدى، ولكنكم حجبتم هذا النور عن العالمين. إنكم لما خالفتم دين الإسلام يأمركم الدين الإسلامي بالوحدة فتفرقتم، يأمركم بالعلم فجهلتم، يأمركم بالأخوة فكانت بينكم القطيعة والوحشة، يأمركم بإعداد العدة والقوة فتكاسلتم وتخاذلتم، يأمركم بالتراحم فوجدت الفرضاء، يأمركم بإنصاف المظلوم فلم يجد فتح للمظلوم يظالمه، يأمركم بإقامة العدل، يأمركم بالدعوة إليه فهجمت عليكم دعوات الكفر في عقر ذلكم. يا أيها المسلمون، إنما نحن في أوروبا إذا أردنا أن نتعرف على الإسلام رأينا إلى أحوالكم، فنراكم في ضعف وتخلف، فنقول الإسلام دين رسميا ثانيا في البلاد، وتبحث عن معلمين وتبحث عن مدرسين ولا تجد. هذه أمريكا تقبل في هذا الزمان على الإسلام، فقد جاء بعض الذين زاروها وقالوا إن معدل الذين يدخلون في دين الله ما يقارب من 18 شخصا في كل يوم، يعني كل يوم يدخل في الإسلام بالمعدل 18 شخص يدخلون إلى دين الله مؤمنين مسلمين في أمريكا. كذلك في اليابان إقبال على الإسلام. يا شباب الإسلام، إن الكفار تقدموا بالصناعات المادية فاتفقوا عليها، لكن لو عرفتم حال الكفار في الصناعات، لو عرفتم حال الكفار في أمور توجيه الإنسان وتهذيب الإنسان لرأيتموهم يتخبطون في الظلمات ويقعون في المآسي والأزمات. أنتم تعلمون أن الحياة الإنسانية تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى قواعد لتهذيب الإنسان، وتحتاج إلى تدريب لتوجيه المواد هذه والصناعة والزراعة والطب والحرارة وغيرها. فالعلوم التي هي علوم الطب وعلوم الزراعة وعلوم الهندسة وعلوم الكيمياء وعلوم الذرة، هذه العلوم تسمى العلوم المادية. هذه العلوم المادية يا شباب، لو ذهبتم إلى أي دولة في العالم ستجدون أن العلوم التي تدرس في روسيا من العلوم المادية، يعني الحساب والهندسة والرياضيات والفيزياء وغيرها، هذه العلوم ستجدونها هي نفس العلوم التي تدرس في أمريكا. يعني إذا قلت للأمريكي 5×5 يساوي ثاني أمريكي يجيب لك 25، وإذا قلت للروسي 5×5 يا روسي يساوي ثاني أجاب لك 25، والهندي كذلك، واليهودي كذلك، والمسلم كذلك، والنصراني كذلك. هذه العلوم المادية التي تسمى العلوم المادية التي تتعلق بالصناعات هذه، الناس كلهم متفقون عليها، ليس بينهم اختلاف. لكن إذا جئنا نسألهم ونقول للمدارس وللجامعات وللروس وللأمريكان: ما رأيكم؟ ما هي الأخلاق الطيبة التي يتخلق بها الإنسان؟ الأمريكي يقول كلام، والروسي يقول كلام، والهندي يقول كلام، واليهودي يقول كلام، هذا يقول كلام، هذا يقول كلام. طيب، تنظيم شؤون الإنسان في الأحوال، في أحواله الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية، إيش رأيكم؟ يقول: هذه الشيوعية هي ألعن مصيبة وضعت على وجه الأرض. الأمريكان يقول هكذا، الشيوعية ما لهاش خطر منها ولا لها أضل منها. وتسأل الشيوعيين: إيش رأيكم في الرأسمالية؟ يقول: ما في أضل من الرأسمالية ولا أطغى من الرأسمالية، هي الضلال الكبير. الله، ليش اتفقتم 5×5 يساوي 25، واتفقتم في الصناعات يعني متفقين في ذلك، لا يجينا من العلوم التي تتعلق بالإنسان وكل واحد يسب الثاني وكل واحد يسب الثاني كل واحد يظلم الثاني كل واحد يقول على باطل وهذا يقول غلط وهذا سفيه وهذا يقول كذا. ايش السبب؟ لما نأتي في موضوع الدراسات الاجتماعية، ايش رأيكم؟ كيف يقع الزواج؟ كيف يقع الطلاق؟ كيف يقع العلاقة بين الأب والابن؟ كيف يقع العلاقة بين الزوجة وزوجها؟ كيف يكون العلاقة بين الابن وعلي؟ كيف تلاقي الشيوخ يدوا كلام ورأس مالين يدوا كلام وهذه الدولة تدي كلام وهذه الدولة تدي كلام؟ في موضوع الإنسان مختلفين اختلاف كبير. ما هم دارين وين الحق وين الباطل؟ ما هم دارين؟ ناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا وناس يقولوا كذا ويصبوا بعضهم بعضا ويسفوا بعضهم بعضا ومختلفين اختلاف شديد، حتى انك تجد هذا الاختلاف بين المدرسين في المدارس وفي الجامعات، كل منهم يسب الاخر وكل منهم يسب الاخر. لماذا؟ لانهم لم يعرفوا الحقيقه. لان توجيه الانسان يا شباب الاسلام هو من حق الله وحده لا شريك له. التوجيه لهذا الانسان هو من حق الذي خلق الانسان، من حق الذي استخلق هذا الانسان. من الذي يعطينا التوجيهات لاداره هذا المسجل؟ من؟ الصانع. مش طيب لو جاء واحد غير الصانع وقال انا اعطيكم توجيهات لتوجيه هذا المسجل وادارته وتشغيله، نقبل؟ نقول يا شيخ لا، روح يخالف. نعم، ويفسده. فهو سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان ما تركه بغير توجيه. واذا كان الذين ارسلوا صنعوا هذه المسجلات والالات يرسلوا بعدها كتيبات لبيان كيف يوجه امر هذا المسجل، فان ربي انزل كتبا بعد ان خلق هذا الانسان. قلنا اهبطوا منها جميعا، عندما قال ينزلوا من الجنه قلنا اهبطوا منها جميعا، فان ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى ارسل كتب بعد هذا الانسان لتوجيهه وهدايته وارشاده. الناس في أمس الحاجة يا شباب الإسلام إلى الإيمان، في أمس الحاجة إلى الإسلام يتخطفون. هل تعلمون أن في أوروبا اليوم وفي أمريكا حركات طويلة عريضة اسمهم الهيبيز؟ تسمعون حركات الهيبيز؟ الهيبيز والخنافس، تسمعون؟ هذول الهيبيز آلاف ومئات الآلاف من الشباب، من شباب الجامعات في أوروبا وفي أمريكا، يقولوا احنا مخالفين لآلائنا، ما نريد نتفق احنا وياهم، كل ما قالوا لنا مثلا احنا نعمل عكسه، لدرجة انهم في طريق المعاكسة لآبائهم، ليش بتعكسوا آبائهم؟ يقولوا آبائنا ضالين، يعني حددونا وطلعوا روحنا، والموت أحسن لنا من الحياة على طول الحياة التي يريدونها لنا. فإذا الحياة الحضارة المعاصرة في أمس الحاجة إلى هدى ربها وهدى خالقها الذي ينقذها من هذه الأزمات. هؤلاء الشباب يستوى من أجل يخالفوا آبائهم ويخالفوا المجتمع ويعلنوا هذه المخالفة. عندهم في بلادهم يلبسون بنطلونات، البنطلون من فوق يكون واسع ومن تحت يكون ضيق. لا لا احنا مش نخالف آبائنا، هذا بدي شيء عكس، ونبين لآبائنا ولأهلنا أن احنا ضدهم ومخالفين لهم ولا نقبل كلامهم. فسنلبس بنطلون بالعكس، نغيرها من طلاب ونوسعها من تعذير الخرج. هذا البنطلون شامخهم، إنه يحمل فكرة ويحمل معنى أنهم رافضين للحياة ورافضين لأوضاعهم. قال لي شخص زار أمريكا، قال وجدت شخصا من هؤلاء الرافضين، هؤلاء رافضين لهم قصص كثير. أبانا يمشوا بأحذية يمشي حافي، معاهم ملابس نجيب ملابس مقطعة، يروحون في العمارات احنا نطلع في رؤوس الجبال ناكل وفي الغابات. عشرات الآلاف يتحركون كلهم في هذا الدين، حياتهم مرهقة لأنها أتعبهم الكفر وأجهدهم لأنهم لا يجدون راحة ولا اطمئنان. خبرني واحد كان في امريكا، قال وجدت من هؤلاء الرافضين الهيبيز هؤلاء والمعترضين على مجتمعي. لم كنا نقف في محطة للقطار، فإذا بشخص يأتي يخلع ملابسه ينظر فانا هاجي الجو ويطلع ملابسه. خلع ملابسه من النصف الاعلى ثم اخذ دولار واعطاه لواحد من الشغالين المكنسين الذي بيكنس هناك والذي ياتي في تلك المحطه. وما سمعت ما بينهم واذا به يجلس هكذا وذلك يفتح سرواله ويقول عليه. هذا الشغال المكنس دفع له دولار دفع له اكثر دولار من اجل يقول عليه فاعطاه دولار واخذ ذلك الشخص يقول عليه وهو يتلذذ ويتغصن بقول هذا الذي يقول عليه امام الناس. ايش هذا الكلام ده اللي احنا نسين خالد المجتمع هذا ونبين ان حياتهم باطله وان عرضهم سيئه وانا ضد هذا الكلام. انهم يتخبطون في الظلمات يكفيكم الذي يغدوه شوية انا الرجال قلب نفسه ما رفض ما رفض بس هناك اتعرف من هذه الحياة التعبة البائسة الشقية ينحرون انفسهم يرحم مصر يكون عنده الاموال وعنده السيارة وعنده البيوت وعنده المصانع ومع ذلك يكتب ورقة انه قرر ينتحر. ليش تنتحر؟ يقول لك حياتي غيرك تعيسة دون العالم في امس الحاجة الى دين الاسلام. انهم في امس الحاجة الى موقف ينقذهم. انهم يقتلون اليوم على الاسلام على يد دعاة صادقين توجهوا الى هذه الديار فاستجاب هؤلاء الناس لدعوتهم. فيا شباب الاسلام ويا قراب تحقيق القران مدارس تحقيق القران ان بيدكم الكتاب الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. بيدكم الكتاب الذي انزله الله لهدايه الانسان ولتوجيه الانسان. اذا كان وراء هذه المسجله كتاب لتوجيهها وراء كل مصنوع كتاب فإن وراء هذا المخلوق كتابا هو الذي بين أيديكم جاء وبين الله فيه الهدى والنور وأوضح الله فيه طريق النجاة التي تخرج الناس من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. يا شباب الاسلام هذا النور الذي بايديكم يصفه رسول ربكم صلى الله عليه وسلم توصفه وصفا عظيما من ذلك الوصف انه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثره الرد. لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثره الرد. نتوقف على قليلا عند قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يخلق على كثرة الرد. لا يخلق يعني لا يبلى على كثرة الرد او على كثرة الترداد. يا شباب الاسلام هل تقرؤون القصائد وهل تقرؤون مقالات تقرؤون هذا؟ هل اذا قرأت قصيدة واعدت قراءتها تصبح تلك القصيدة تبقى تلك القصيدة جديدة؟ ألا تكون بانية؟ تقول بانية لا. إذا قرأت كلاما من كلام الناس قصائد أو أشعار أو نف ثم أعدت القراءة هل تبقى محتفرة بجدتها؟ الجواب لا معروف. طيب القصائد مما ركبت؟ ركبت من حروف الهجاء ألف باء تاء جيم دال حاء خاء باء راء. كيف؟ تعالوا لنا القرآن. القرآن مركب من نفس حروف الهجاء ولا لا؟ ألف باء تاء جيم دال حاء نفس الحروف. لكن القصائد التي ركبت من حروف الهجاء إذا قرأت تبلى لكن هي تعالى إلى القرآن لنرى. إذا قرأت سورة الفاتحة طوال أيامك هل أصبحت يوما في لسانك بارز؟ هل أصبحت هل أحسست يوما أن الفاتحة بارز؟ هل
القرآن وأعدت القراءة وأحسست يوما أن هذا القرآن قد أصبح ذلك
أم أنه جديد؟
ما يقولون
جديد.
لماذا وهو مكون من نفس حروف الهجاء
ألف باء تاء جيم ألف باء تاء جيم
ألف باء تاء جيم هنا كانت قطرة إلى أشعار ونفس الأحرف هنا كانت قرآنا وفرقانا لكننا هنا تطلع إلى قريرة وهنا لا تطلع مهما قريرة جريبة تقاوم التكرار والترداد ماذا يدل ذلك وعلى ما يشهد هذا ذلك يشهد لأبناء الإسلام لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد يدل ويشهد لكل عاقل أن هذا الكلام من عند رب السماوات والأرض من عند الذي خلق الإنسان الذي قال هذا القرآن هو الله وتعلم بهذه الصفة ولو اجتمع الجن والإنس واجتمع الأولون والآخرون على أن يأتوا بمثل سورة من هذا القرآن فإنهم لا يقدرون ولكن قبل عجائبهم يا شباب الإسلام إن عجائب هذا القرآن تتجدد مع كل زمان وإن الزمن الذي نحن فيه قد ظهرت فيه عجائب كثيرة عجائب ما كان يعرفها السابقون لكن عرفناها الآن في هذا الزمان فمن عجائب القرآن مثلا كان السابقون يتوهمون أن جسم الإنسان كله حساس يعني حيثما ضربت الإنسان تألم فكانوا يتصورون أن اللحم يتألم وأن الشحم يؤلم إذا وقع عليه الضرب وأن الجلد يؤلم وأن العظم يؤلم وأن كل شيء في جسمك يؤلم لكن لما تقدم العلم في هذا الزمان وتفوق الباحثون في دراسات مختلفة أن الوهم الذي عاش عليه السابقون يظنون أن جسم الإنسان كله حساس يتألم إذا وقع عليه ضرب أو وقع عليه ألوان من التعذيب بالنار أو البرد وغيره هؤلاء مخطئون إنما منطقة الإحساس هي منطقة الجلد ومنطقة أخرى موجودة بشرة رقيقة تغلف العظم فلذلك إذا ذهبت إلى الطبيب وجاءك الطبيب بإبرة ووضعها في جسمك فإنك لا تتألم إلا إذا دخلت الإبرة في منطقة الجلد وإذا دخلت بعد الجلد ما تتألم أليس كذلك؟ أحسنتم يا أنا؟ أيوة هذا الكلام جديد هذا من عجائب هذا الزمان هذا أمور ما كان يعرفها السابقون لكن لما تقدم العلم والتشريح قالوا هذا ثم قالوا أعجب من هذا قالوا إن الأجزاء إنها قد عرفنا السبب الذي يبعث على الألم إنها أعصاب معينة منتشرة تحت الجلد إذا وقع عليها الضرب أو لامسها القطع أو وقع عليها شيء من النار أو البرد تتأثر بذلك فيحدث الأثر والألم فإذا نزعنا الجلد وما فيه من أعصاب الإحساس هذه وبقي اللحم ما تتوقعه هل إذا قطعنا اللحم ذلك يتألم الإنسان؟ ما يتألم لأن الإبرة تدخل إلى جسمك فلا تؤلمك بعد منطقة الجلد إذا نزع جسم الإنسان وسلخ الجلد وبقي اللحم وجئنا بقطعة من النار وأحرقنا ذلك اللحم هل يتألم الإنسان؟ لا يتألم الناس قديما كلهم كانوا يظنون أنه يتألم لو تأخذ جلد إنسان وجبت قطعة من النار وطرحت على رأس اللحم يتألم كانوا يظنون جميعا هذا الظن لكنهم قالوا وجدنا أنها أعصاب الإحساس بالحرارة والبرودة لا توجد إلا في الجلد
فلو سرخ جلد الانسان والقي به في النار لا يتالم. هذا هو كلام على احنا شفناه الان جديد، ما حد عرفه من قبلنا ابدا. فقال علماء المسلمين لا لا، قد علم هذا في كتاب الله وهو من عجائب القران الذي انظرها الله في هذا الزمان. يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. بدلناهم جلودا غيرها لماذا؟ ليذوقوا العذاب. فطعم العذاب انما هو في الجلد. فربي يعلم سر تركيب الانسان واخبر به محمدا النبي الامي الذي لاك ما كان لديه اجهزه ولا اكتشافات ولا كان لديه شيء من هذا، وانما هو علم الله وعجائب القران التي تتجلى في هذا الزمان. ثم من العجائب التي عرضت، بعضكم يركب الطائره، ركبتم الطائره، الذين ركبوا الطائره شاهدوا هذا. قبل ما تطير الطائره يقول الموجه والمضيفون في الطائره انه اذا ارتفعنا الى ارتفاع عالي جدا فانه سيسقط قمع، وان عليك ان ترى القمع مرة في فمك وكذا. المهم من صعد به، ولذلك كانوا يحبون غبطتهم للطيور وتمنون انهم لو كانوا كالطير ذلك يتنسمون الهواء العليل اسفله. كانوا يظنون ان من صعد في السماء وجد هواء عليلا. فلما تمكن الانسان حقيقة ان يصعد في السماء وان يرتقي فيها فماذا وجد؟ هل وجد هواء عليلا؟ وجد العكس، انه كلما صعد الى اعلى نقص الاكسجين ونقص الهواء الصالح لتنفسه، وبنقص هذا الهواء الصالح يحتاج الى سعة صدر واسعة لتدخل الكمية المطلوبة لجسمه. فكلما ارتقى ضاق صدره عن الحاجة واصبح صدره اشد ضيق، لا يستطع للقدر الكافي لاستقدام الهواء المطلوب لجسمه. ثم يزداد عليه هذا الامر حتى يبلغ درجة الاختناق. هذا الكلام جديد، متى عرف؟ بالطائرات، وهو عكس ما كان يتوهمه السابقون. فقالوا هذا سر عرفناه، والسابقون كانوا يظنون عكس ذلك، ان من ارتقى في السماء وجد هواء عليلا، فعرفنا ان من ارتقى في السماء ضاق صدره وبلغ درجة من الضيق والشدة حتى يفقد وعيه. قال علماء المسلمين حقيقة ايضا سجلت من قبل، ومنه وهي من عجائب القرآن قد ذكرت من قبل. قال ربي سبحانه وتعالى ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كأنما يصعد في السماء. الآن مسألة مجربة، ما هذه مسألة غير مجربة؟ أطلع فوق تختلف ينزل للضغط، يضيق صدرك كلما ارتقيت إلى أعلى. فمن كشف لمحمد فنفسه في تصفيف جسم الإنسان وفي هذا الهواء وفي أسرار السماء، لا شك أن الله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. يا شباب الإسلام، من عجائب القرآن كثيرة، أذكر منها ما قاله الباحثون والدارسون وهم يدرسون اللبن وكيف يتكون اللبن. فإن تكوين اللبن سر من الأسرار لم يعرفه السابقون، لأن الغنم تأكل الغنم كمثال تأكل الحشيش وتشرب الماء، فيكون طرفا بعد ذلك في معدتها طرفا قاسيا، ثم ينزل إلى الأمعاء فيكون
فرصا رائقة. ثم ترى الجزار يحرك الفرس الرائق بيده فتجده رائقا. ثم بعد ان يكون هكذا هذا حاله في الامعاء تجده في نهاية الامعاء وقد تحول الى نوع من البعض الذي يخرج بعد ذلك وقد اصبح قاسيا. الذي قلب الفرس الرائق الى قطع من البعر الجاف الصلب، اين ذهبت تلك الميوعه التي كانت فيه؟ قال الدارسون الذين شرحوا ترتيب الاغنام، قالوا وجدنا ان في الامعاء الدقيقه مصاصات تمص الغذاء من بين الفرس وتستخرجه وتستخلصه من بين الفرس وتدخله في الدم، ثم يجري مع الدم الى ضلوع الغنمة، وهناك في الضلوع مصاصات اخرى تمتصه من بين الدم وتستخلص اللبن من بين الدم وتخلطه بمواد معينة تعطيه الطعم اللذيذ السائر وتعطيه الطعم المميز للبن الغنم ولبن الجاموس ولبن الابل. فهذا اللبن الابيض السائر اللذيذ قد استخلص مرتين، في المره الاولى استخلص من بين الفرس ودخل في الدم، وفي المره الثانيه استخلص من بين الدم ثم خلط بالمواد السائغه التي تجعل طعمه لذيذا، وكان اللبن الابيض السائر الذي يخرج من بين الفرس اولا ويخرج من بين الدم ثانيا. قال الباحثون هذا الكلام وقد هذا سر من الاسرار عرفناه في هذا الزمان، فقال علماء المسلمين وهذه من عجائب القران الذي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تنقضي عجائبه، فان كتاب ربي قد سجل الحقيقه وبينها واضحه جليه. فقال ربي في كتابه وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائلا بالشاربه. من كشف لمحمد هذه الاسرار الى الله سبحانه وتعالى، وكم هي تلك العجائب التي انهارها الله في هذا الزمان. فإذا كان الكفار اليوم يبحثون في آفاق السماوات والأرض ليروا الأشياء، فإن هؤلاء الكفار مسيرون في بدايات بحثهم ودراساتهم إلى تقرير حقائق كان كتاب ربي قد ذكرها وجلها. هذه الصورة يا شباب الإسلام صورة واقعية حقيقية ملتقطة من أحد المراصد في أمريكا، ونشرتها مجلة فرنج الأمريكية قبل 3 أشهر تقريبا. هذه الصورة لنجم يتكون الآن، ويتكون من سحابة من الدخان. هذا ألف حال الدخان، انظروا إليه، سحابة من الدخان يتكون منها الآن. جعلهم يقولون إن نجوم السماء كلها قد تكونت من دخان، وأصل نجوم السماء وأجرام السماء كلها هو هذا الدخان، ولا تزال بقايا الدخان هذا إلى يومنا هذا مشاهدة السماء تتكون منها النجوم الى يومنا هذا. وهذه صورة واقعية لهذا الدخان وهو يتكون والنجم يتكون منه. هل كان يخطر ببال احد ان الدخان يخرج من النار وتتكون النار من الدخان؟ ما يخطر ببال احد، لكنهم يقولون يقولون نار على السماء. شاهدوا ذلك فستجدون ان لعيني راسك نجما يتكون من سحابة الدخان. اذا اصل السماء واصل نجوم السماء هذه هو الدخان. قالوا نعم تاكدنا من ذلك ورايناه بعيننا.
قال علماء المسلمين ذلك السر كشفه ربي في كتابه وهو من عجائب القران في هذا السماء. لقد ذكر ربي من قبل ان السماء كانت دخانا فقال ربي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. ان الله سبحانه وتعالى يبين اياته فقد وعدنا بذلك. وان المتامل في وعد ربي والمتامل في تحقيق ذلك الوعد في زمننا هذا يجد الشيء العجيب. نرى ان الكفار هم الذين يكتشفون هذه الحقائق وهم الذين يرون هذه الاسرار في هذه الايام. يقول هذا مصداق ما رايتم في كتاب ربي يشهد لكم انه من عند الذي خلق السر قد خلق السماوات والارض واعلم السر في السماوات والارض. ولقد التقيت ببعض الكفار من سويسرا ومن امريكا قبل شهر ونصف. اثنان من الكفار الامريكان يعملان في البحث الاجتماعي بعد الجامعة وصل للبحث الاجتماعي في اليمن فارشدهما بعض الناس اليه فجلست معهما ثلاث جلسات ما انتهت الجلسة الثالثة الا باعلان اسلامهما والحمد لله. هؤلاء الكفار عرفوا هم هذه الحقائق وهي قد ذكرت في كتاب ربي والله يقول سنريهم. من هم؟ الدليل على من؟ الكفار. والدليل على ان الكفار ما بعده سنريهم اياتنا التي في كتابه والتي في مخلوقاته في الافاق وفي انفسهم. لماذا؟ حتى يتبين لهم انه الحق. يتبين لمن؟ للذين لم يتبين لهم. للذين لم يتبين لهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يأتِ بربك انه على كل شيء شهيد. لقد التقيت بعالم كبير من علماء الفضاء اسمه الدكتور فاروق الباز. الدكتور فاروق الباز هذا هو الذي اختاره الامريكان لتدريب رواد الفضاء الامريكان وهو الذي حدد للامريكان اماكن هبوط سفن الفضاء على سطح القمر. هذا الرجل التقيت به وحمل مع سفينة الفضاء هذه سورة الفاتحة وكلفهم بأن يضعوها في القمر وأن يحملوها معهم إلى القمر. هذا الرجل التقيت به في الرياض في مؤتمر التضامن الإسلامي للعلم والتكنولوجيا وكان يتحدث عن حقائق العلم فيقول اكتشفنا والدليل على أن اكتشفنا كذا والقرآن على ذلك كذا والدليل عليه كذا. فكان يصف ويذكر وبعد أن ينتهي أقول لك لقد ذكر ذلك ربي في كتابه او جاء ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فما اذكر له الايه او الحديث حتى ارى وجهه ويحفظ. يعلم الله. يعني عزه بما ذكر في القران واستغرابا بما يسمع. كيف هذا ما وصلنا اليه الا بعد جهد جميل وانت تاتي وتذكر هذه الايه ويقول هذا كان مسجلا من قبل. وكان من اعجب ما فوجئ به سؤالي له عن المحاولات الجديده لرواد الفضاء فانها تعتبر من الخطوات العلميه الحديثه جدا. يقولون ان احدث الاهتمامات التي تشغل القائمين على توجيه رحلات الفضاء هو انهم يسمعون الان اصوات عقلاء تنبعث من اعماق السماء ولهم مرافق تترقى هذه الاصوات في اليابان والمانيا الغربيه والاتحاد السوفيتي وامريكا. هذه كل الاربع فيها محطات لاستقبال كلام العقلاء الذي ينبعث من اعماق الشرع. نقول ان كلام العقلاء ياتينا من السماء. نريد ان نعرف معانيه ونريد ان نعرف حقائقه، ولكن لم نستطع من التاكد من معاني هذه الاشارات ودراسه هذه الاصوات. ولعلنا لا نستطيع من معرفه معاني هذه الكلمات الا اذا خرجنا من نطاق المجموعه الشمسيه، خرجنا من نطاق القمر ونطاق المريخ وزحل وعطارد والمشتري ونبتون وبلوتو. اننا نريد ان نتخذ مواقع اعلى وارفع لنتمكن من السماع ومعرفه حقيقه هذه الاشارات التي يرسلها ويصدرها العقلاء. قلت اذا التوجه لديكم الان لاستراق السمع الذي ياتي من اعلى. قال نعم، هذه احدى الاتجاهات التي تشغل القائمين على امر تدريب رواد الفضاء. قلت اذا طلعت المسألة والحمد لله. قال كيف ذلك؟ قلت ان الجن قد استغرقوكم وقد ارتادوا السماء ووجدوا الباب مفتوحا امامهم ولم يرجموا ولم يقع عليهم شيء حتى وصلوا منطقة استراق السمع. فلما بلغوا منطقة استراق السمع رجموا. وقال ربي نقلا عنهم في كتابه الكريم، وقلت ما قالوا: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. يعني كنا نرتقي ونجلس على أجسام فيها لنستمع. وأنا كنا نقعد منها مقاعد، مش مقعد واحد، مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالباب مفتوح الى منطقه استراق الشمس. فان وصلتموها رجمتم كما رجموا وتحقق وعد ربي يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. كلام الانسان يرسل عليكما الانسان شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. انتم قلقت صعدنا ورجمنا، من باقي؟ فأنتم تقولون نسمع ونطلعوا وشوفوا وستجدون نتيجة الأمر ونهاية المحاولة. الذين قيموا هذه الآية أنها يوم القيامة ليس لديهم السند من آية ولا من حديث نبوي، وإنما هو من اجتهده العلماء رضي الله عنهم والمفسرون السابقون، لأنه ما كان يخطر على بال أحد منهم أن الإنسان ستكون قدرة كقدرة الجني. ما كانوا يتصورون أن قدرة الإنسان يمكن أن ترتقي. لكن الذي يتأمل في الآية هذه يجد أنها السياق يحكي أنها للدنيا وقبل يوم القيامة، لأنها تقول: يا محشر الجن والإنس، إن استطعتم أن قبلنا تهديد من ربي سبحانه وتعالى يهددهم: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنقصد لحسابكم وعقابكم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، يا معشر الجن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي أن ربي يهددهم بيوم القيامة، ثم يقول: إن استطعتم أن تفروا فحاولوا، وإن حاولتم فإنني جنودا تعيدكم. ويوم ان يقع وعدي لا مفر لكم. فالمحاولة للفرار انما هي قبل مجيء الموعد وقبل مجيء وقت الحساب. كما انك لو قلت لشخص: غدا سأعاقبك، فاذا اردت ان تفر فحاول، انني جنودا سوف تعيدك. فمحاولة الفرار انما تكون قبل الموعد لا بعد ان يأتي الموعد.
فهذه الآية تقول سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سنحسب لحسابكم وعقابكم ومحاسبتكم يوم القيامة، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفروا لا تنفذون إلا بسلطان، إن استطعتم أن تفروا وتهربوا قبل أن يقع يوم الحساب لكي تنجوا أنفسكم من عقاب يوم القيامة فحاولوا، وإن حاولتم فلن تكون المحاولة هكذا من غير شيء، لابد لكم من سلطان ووسيلة تتمكنوا بها من المحاولة، فإذا ملكتم الوسيلة أو السلطان فإن محاولتكم ستفشل وستهزم، لأني سأرسل عليها شراب من نار ونحاس فلا تنتصران. أقمي أرضي بالدليل ثم بعد ذلك، فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شوارد من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، متى تنشق السماء؟ يوم القيامة. إذا الفعل التعقيب والترتيب، فإذا انشقت السماء أي بعد الرجم وبعد الهزيمة، يرسل عليكما شراب من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. فيومئذ إذا جاء الموعد ووقع الوعد خلاص انتهى الكلام، يوم القيامة انتهى، لا سؤال ولا محاولة ولا طيران ولا رجم ولا شيء من ذلك، إنما كل إنسان مغلول بجريمته لا يستطيع أن يفعل شيئا. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وإذا مجموع الآيات هكذا، يا معشر الجن والإنس سنقصد لحسابكم يوم القيامة، فإن استطعتم أن تفروا فحاولوا، وإن حاولتم فإنما بوسيلة، وإن ملكتم وسيلة من الوسائل فإن لي من يهزم وسائلكم ومن يمنع فراركم، فإذا انشقت السماء وجاء الموعد فقد وقعتم وأخذتم بالنواصي والأقدام. الله أعلم. وأرقى تفسير للقرآن هو تفسير القرآن بالقرآن. وأعلى الدرجات، فإذا كان الجن قد قال ربي عنهم في السورة الأخرى أن الجن وهم الذين اشتركوا معنا بالخطاب قالوا لقد وقع لنا هذا، حاولنا ذلك في الدنيا ورجعنا في الدنيا، فماذا بقي بعدها؟ ما بقي بعد هذا إلا أن نفهم هذه الآية في الدنيا، وإن لم تكن قد وقعت من قبل فشفق عليهم في اليوم، وهي من إعجاز القرآن الذي نزل بعلم الله سبحانه وتعالى الذي يعلم أحوال عباده في الدنيا والآخرة، وإنها والله معجزة من المعجزات أن يخاطب ربي الإنس على قدر المساواة مع الجن وأن يرشحهم للمحاولات ثم يرده بعد ذلك في وقت ما كان يخطر على بال الإنسان أنه يمكن أن يفت من جبل إلى جبل أو يعبر من بيت إلى بيت. والله أعلم. فعجائب القرآن يا شباب الإسلام وعد من الرب يكشفها. أقول أحيلكم إلى هذا الشريط مع الدكتور فاروق الباز الذي عرضه على فضيلة الشيخ الأزهر فأعجب به وضع له مقدمة بصوته، ونقلت فيه أقوال المفسرين السابقين ليعلم من يستمع إلى هذا أن هذا الذي سجل وأن هذا الفهم الذي فهم ليس فهما فهم الآن، وإنما هو فهم فهمه بعض المفسرين السابقين بمقتضى النصوص فقط، فصاروا إليها وتوجهوا نحوها. فيا شباب الإسلام إن العالم اليوم في حاجة إلى دين الإسلام، في حاجة إلى من ينقذهم من هذا الضياع. بشرية تعيش
تعرف ان للنعل حكمة ولا تعرف من خلق الانسان حكمة. بشرية تتخبط في صراع وتخلف لا تميز بين الذكر والانثى. بشرية تعيش ازمات الحياة فتؤثر الموت والانتحار على البقاء على قيد الحياة. بشرية ضالة تائهة تتلمس الهدى والنور وهو بين ايديكم فكونوا اولئك الذين يرفعون هذا الهدى ويبعثون النور وينشرون هذا النور. ولن يكون ذلك الا اذا تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقمنا بواجبنا واخذنا القرآن كما اخذه الصحابة. فان الصحابة رضوان الله عليهم اخذوا القرآن للتطبيع ما اخذوه لكي يجمعوه ويراكموه بعضه على بعض بدون عمل وبدون تنفيذ. ان الصحابي رضوان الله عليه كان يقول حسبي ان اتعلم 10 آيات حتى اعمل بها. فنريد منكم يا شباب القرآن ويا حملة خير كتاب يا حملة كتاب الله ان حملة القرآن كان لهم مكانة خاصة ودرجة خاصة في الأمة الإسلامية. كانوا هم الذين تتعلق بهم الآمال وتتوجه إليهم الأنظار. فهل تعيدون فينا مجد آبائنا وسلفكم الصالح؟ أسأل الله أن يوفقني وإياكم للقيام بالواجب والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هكذا أكدت حكمة الله أن يجعل صراعا بين الحق والباطل. ولكن الحق أحق أهل الصلاح ولكن الحق واضح فمن اتبعه فقد اهتدى. إذ أن الله تعالى لم يترك الأمم حملا بل أرسل إليهم رسلا وأنزل معهم كتبا يبشرون الناس بطريق الحق فيتبعوها وبطريق الباطل فيجتنبوها. هكذا نرى جبال الكفار الشاكرين بالباطل يدعك به الحق. وهكذا نراهم كما ذكر الشيخ بيتنا الكريم وكما نراهم حصروا العقل على بيته مع ان الله تعالى يخاطب العقل في مواضع كثيره كما قال الله تعالى كما تحدث السائلون في القران. ولكن اكثر الناس لا يعقلون ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا على النار. فاولي الالباب هم اولي العقول السليمه وهم الذين انتفعوا بعقولهم.
ايها الاخوه انا كنت قد ارتبطت بوعد ولا زلت موصلكم به ان شاء الله في كلية من الكليات في كلية التجارة. و يعني اضطرب الوقت لابد ان اصلي هناك. وجاءني سؤال هذا السؤال في الحقيقة مشكل وهو محط للنقاش الطويل ولكن وقد توجه هذا السؤال اقول ما عندي ولا الزم به غيري ولا أنزل به غيري والله أعلم بالصواب. يقول صاحب السؤال إنني ما يدور في أفكارنا اليوم بالتأكيد لقول القول بدوران الأرض وذلك لصريح قوله تعالى الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. فهل هذه الآية من معنى لا يناقض القول بدوران الأرض؟ الجواب جعل لكم اي ان الارض بالنسبة لكم قرار تستقرون عليها. ولا يعني ذلك